أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ قدس الله نفسه: ثم إن المحكي في الدروس عن الشيخ وأتباعه أنه لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره صح. قال أي الشهيد الأول: ويشكل أنه أكل مال بالباطل، وتبعه الشهيد والمحقق الثانية. يتعرض الشيخ قدس الله نفسه في هذا المقطع من البحث إلى مسألة البراءة من العيوب، وأن التبري من العيب هل يكون مبطلا للعيب أو لا للبيع أو لا يكون مبطلا للبيع، ويتعرض لحكم المسألة فيما لا قيمة لمكسوره، أي فيما لو كان العيب قد ظهر تزول مالية المال، ويتعرض في المسألة الثانية إلى ما يكون بالنسبة إلى العيوب غير المخرجة للمال عن المالية، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في المسألة الثانية. الذي حكاه الشهيد الأول في الدروس عن الشيخ وأتباعه أن البيع يصح مع تبري البائع من العيب، فإذا أوقع البائع البيع متبريا من عيوب العين صح البيع ولا أشكال، لكن الشهيد الأول وتبعه الشهيد الثاني والمحقق الثاني استشكلا في هذا باعتبار أنه بحسب الفرض فيما نحن فيه أكل للمال بالباطل، إذ المفروض أن العيب يكون مخرجا للمال عن المالية، فيكون إيقاع البيع مع التبري من مثل هذا العيب من باب أكل المال بالباطل. إلا أن بعض الفقهاء ولعله صاحب الجواهر قدس الله نفسه تصدى لدفع الإشكال بما حاصله أن إيقاع البيع مع التبري من العيب لا يعد أكلا للمال بالباطل، إذ البيع يتقوم بأن يكون المبيع متمولا، وما نحن فيه ماليته بهذا النحو أن يباع مع التبري من العيب، بمعنى أن ما لا قيمة لمكسوره إذا بيع مع تبري البائع من العيب كان هذا مالا عرفا، فالبيع صحيح من هذه الجهة. نعم يبقى الإشكال أنه لو ظهر عيبه فالمفروض أنه بظهور العيب تزول ماليته. هذا التوجيه يبتني على أن ظهور العيب لا يستلزم إيقاع المقابلة بين الثمن وبين المبيع الذي لا مالية له، إذ المفروض أن الذي يترتب على ظهور العيب هو الأرش، والأرش غرامة جعلها العقلاء وأمضاها الشارع، ليست في مقابل المبيع مقابلة الثمن للمثمن، وإنما هي نحو من التدارك لما فات من أوصاف المبيع. فمن الممكن أن يتدارك بالأرش بعض الأوصاف، ومن الممكن أن يتدارك بالأرش كل المالية، وهذا أمر لا ربط له بالبيع، لذلك لما كان الأرش هكذا صح إسقاطه وصح التبري من العيب الذي يوجبه، وليس هذا من قبيل البيع بلا مبيع، ولو كان الأرش ثمنا لما صح إسقاطه. فإذا صحة الإسقاط دليل على أن الأرش شيء والثمن شيء آخر، وكما أمكن أن يتصور الأرش بعض الثمن يمكن أن يتصور الأرش كل الثمن من حيث المقدار، أي أن الأرش قد يكون مساويا وقد يكون أدنى من الثمن، وهذا لا إشكال فيه. ومما يؤيد هذا المعنى أيضا أنه لو كان الأرش بعض الثمن لما جاز للبائع أداؤه من غير الثمن، إذ المفروض أن ظهور العيب يستلزم ينكشف به أن الثمن مستحق للمشتري، فيكون هو أولى بماله، لكن مع ذلك يجوز للبائع في صورة العيب ظهور العيب أن يؤدي الأرش من غير الثمن، وهذا دليل على أن الثمن انتقل وانتقاله قد تم بلا إشكال. وأما ما يفهم من عبارات بعضهم من أن البيع باطلون فهذا لا تساعده عباراتهم، لأن أغلب الفقهاء عبروا برجوع الثمن أو بالرجوع في الثمن، والرجوع في الثمن أعم من البطلان. قد يكون المراد بالرجوع في الثمن مطالبة المشتري للبائع بمقدار من المال يكون مساويا للثمن، وإلا فلا دليل في كلماتهم على أنهم أرادوا البطلان بشكل صريح. إذن عباراتهم وإن كانت ظاهرة في البطلان إلا أنها قابلة للتوجيه بالشكل الذي يدفع الإشكال عن عبارة الشيخ قدس الله نفسه الزكية. هذا ما ذكره البعض من توجيه لمسألة الحكم بصحة البيع مع التبري من العيوب، ودفعا لإشكال الشهيد الأول قدس الله نفسه. إلا أن الشيخ يتنظر في هذا الكلام من أكثر من جهة. فأولا يذكر قدس الله نفسه الزكية أن هذا التوجيه خلاف تصريح بعضهم وخلاف ظاهر كلمات البعض الآخر، فإن كلماتهم ما بين تصريح بالبطلان وبين تعبير ظاهر في إرادة البطلان. ويكفيك أن الشهيد الأول قدس الله نفسه اختار البطلان من حين انكشاف العيب وأسند إليهم القول بالبطلان من أول الأمر، وهذا نعم الشاهد على صحة حملنا للعبارات على إرادة البطلان. فأول ما في هذا التوجيه أنه مخالف لكلماتهم، بل ظاهر كلمات العلامة قدس الله نفسه أنه لا قائل من المسلمين بالصحة مع الأرش كما هو خلاصة هذا التوجيه، فإن هذا التوجيه يقوم على أساس الجمع بين صحة البيع واستحقاق الأرش المساوي للثمن، وهذا أمر يظهر من كلمات العلامة أنه لم يذهب إليه أحد من المسلمين، فإنهم يعني ذهبوا إما إلى البطلان والرجوع في الثمن كله، وإما إلى الصحة مع عدم استحقاق شيء، أما الجمع بينهما فهذا أمر لم يعهد من أحد منهم، بل يظهر من عبارته أن هذا القول يعني توهم باطل لا ينبغي أن يسند إلى أحد من عقلاء الفقهاء. ثم إن هذا التوجيه أيضا يرد عليه إشكال آخر، وهو أن الحكم بصحة البيع فيما لا قيمة لمكسوره حكم ظاهري موضوعه الشك، فإذا انكشف الواقع رجعنا إلى ما يقتضيه الواقع، والمفروض أن مالية المبيع شرط واقعي في البيع، تدور الصحة الواقعية مداره بغض النظر عن علم المكلف وعدمه، بخلاف صحة البيع ظاهرا وإيقاع البيع مبني على الصحة الظاهرية، ففي صورة الشك أو الجهل نحكم بالصحة، لكن إذا انكشف الواقع ينكشف لنا البطلان من أول الأمر. فما قيل من أن البيع صحيح واقعا خلاف المعهود عند العقلاء من أن البيع مشروط بمالية المال، والمفروض أن المالية منتفية في الواقع من أول الأمر، والحكم بصحة البيع في أول الأزمنة كان مبنيا على الأصل، وإلا فالبيع ينكشف لنا أنه كان باطلا من أول الأمر. ومن هذا القبيل ما لو باع حرا أو باع ما ظن أنه خمر فانكشف أنه باع عبدا فانكشف أنه حر، أو باع شيئا فانكشف أنه خمر، لا ينبغي الالتزام بأن هذا البيع صحيح، وظهور مثلا الخمرية لا يبطل وظهور الحرية لا ينافي صحة البيع، إذ المفروض أن الحكم بالصحة معلوم لاعتقاد المكلف الموافق لبعض الأصول. زين، كما لو كان هذا عبدا في الزمان السابق فاستصحبنا عبوديته ورقيته ثم وقعنا البيع فبان أنه قد اعتق قبل البيع، إذن مثل هذا العبد لا ينتقل بالعقد ولا ينبغي أن يتوهم صحة البيع. هذا ويرد إشكال ثالث على كلامه من أن الجمع بين كونه ليس بمال وبين كونه لا قيمة لمكسوره هذا عفوا الجمع بين أنه مال ولا قيمة لمكسوره فيه إشكال بعد ظهور العيب لأن المفروض أن العيب ظهور العيب مزيل لمالية المال فإذا زال المال عن المالية لم يمكن الجمع بين أن يكون لا قيمة له وبين أن يكون مالا مملوكا نعم يمكن الجمع بين أنه لا قيمة له وبين كونه مملوكا ولعله مراد القائل لكن الجمع بين أن لا يكون مالا وبين أن يكون مالا مملوكا هذا أمر لا يمكن هذا مضافا إلى أن الجمع بين صحة العيب واستحقاق الأرش المستوعب يتوقف على أن يكون الأرش المستوعب معقولا وفيه إشكال لأن الأرش على ما يظهر من كلماتهم هو تفاوت ما بين الصحيح والمعيب ومن الواضح أن هذا يتوقف على أن يكون للمعيب قيمة أما المعيب الذي يكون بالعيب قد خرج عن المالية فلا قيمة له حتى يكون بينه وبين الصحيح تفاوت إذن لا يتعقل الأرش في هذا المورد نعم ذكر العلامة قدس الله نفسه في التذكرة أنه لو جنى العبد جناية تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بكل الثمن وبين الإمضاء والرجوع بالأرش وإذا كان الأرش وإذا كانت الجناية بقيمة العبد كان الأرش تمام الثمن أو مستوعبا المحقق الكركي في هذا المقام تأول العبارة وتأويله لا يخلو عن بعد في هذا المورد يظهر من العلامة أن الأرش قد يكون مستوعبا ولكن هذا بعيد أيضا عن ظاهر عباراتهم الأخرى الذي يوافق الارتكاز العقلائي أن الأرش لا يكون إلا مع ثبوت القيمة للمعيب في الجملة بأن يكون بين الصحيح والمعيب تفاوت مع ثبوت أصل القيمة في الاثنين فإذا هذا التوجيه ضعيف ومنه يتبين ضعف ما ذكره صاحب مفتاح الكرامة من أن الإشكال ينشأ من إسناد التبري إلى البائع والحال أن التبري شرط صادر من المشتري وغرض المشتري منه إلزام البائع بالعين الصحيحة بعبارة أخرى أنه لو كان المقصود بشرط التبري أن يوقع البائع البيع متبريا من العيوب بحيث إذا طهرت لا يستحق عليه شيء ولا يطالب بشيء فهذا مورد للإشكال إذ قد يكون العيب مخرجا للمال عن المالية وأما إذا كان الشرط صادرا من المشتري ويكون معنى التبري الصادر من المشتري أنه لا يشتري المعيب بل يشتري الصحيح فهذا لا إشكال فيه بل هو عين الاشتراط اشتراط الصحة هذا الكلام طبعا في نفسه صحيح إلا أن حمل الكلمات عليه خلاف الظاهر جدا من كلماتهم فإن بعضهم مصرح بأن الكلام عن براءة البائع نعم الشيخ يقول أنه لم يجد في كلماتهم من ذكر هذا الشرط فيما يكون لمكسوره قيمة زين لكن مع ذلك ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب التي لا تخرج المال عن المالية وذلك لأن الوصف إن كان مما يلزم إحرازه فالبيع مع براءة البائع من العيوب بمثابة بيع ما يحتمل صحته وفساده وهذا بيع غرري منهي عنه وإن لم يكن الوصف مما يجب إحرازه فلا أثر لاشتراط البراءة من العيوب إذ المفروض أنه يصح أن يباع مع وجود العيب فكيف مع عدم وجوده فلا أثر لهذا الشرط حينئذ وسيأتي من العلامة رحمه الله تعالى استشكاله في اشتراط سقوط العيب فيما يباع بالرؤية القديمة قال وقد تصدى بعض لتوجيه صحة اشتراط البراءة بما حاصله. منع بطلان البيع وإن استحق المشتري مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب، فإن الأرش غرامة أوجبها الشارع بسبب العيب، أي أنه ليس الأرش جزءا من الثمن. وطبعا هذا المبنى صحيح ويوافقه الشيخ وكثير من الفقهاء أن الأرش ليس إلا غرامة وليس جزءا من الثمن يرتجع بعد ظهور العيب، لا أنه جزء من الثمن استحق بسبب فوات ما قابله من المثمن، ولذا يسقط بالإسقاط ولا يعقل أن يكون ثمنا، لو كان ثمنا لما سقط بالإسقاط إذ يكون كالبيع بلا ثمن ما يصير. ولا يتعين على البائع الإعطاء من نفس الثمن ويسقط بالتبري، وليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع، إذ المثمن متحقق على حسب معاملة العقلاء. المثمن فيما نحن فيه هو بهذا النحو، ماليته أن يبذل المال بإزائه، لكن الذي يبذل بإزائه المال مما ليس لمكسوره قيمة لا يبذل إلا مع هذا الشرط عندهم بحسب العادة، فإن وجد الشرط لم يستحق شيء وإلا استحق الأرش. ولم يعلم اعتبار أزيد من ذلك في صحة البيع، فمع فرض رضاه بذلك أي وقوع البيع مع شرط التبري من العين، يكون قادما أي مقدما على بذل ماله على هذا النحو. نعم لو لم يشترط استحق أي المشتري الرجوع بالأرش المستوعب، لو لم يشترط البائع استحق المشتري، أو لو لم يشترط الشرط استحق الرجوع. ولعله لذا أي لأن الأرش ليس جزءا من الثمن ولأنه غرامة حكم بها الشارع تداركا لما فات من الأوصاف ويكون البيع صحيحا بهذا النحو، لم يعبروا بالبطلان، وإن ذكر المحقق وغيره الرجوع بالثمن وفهم منه جماعة بطلان البيع، لكنه قد يمنع أي الفهم الصحيح المذكور ممنوع بعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له قيمة، وهو أعم من بطلان البيع. انتهى محصله. طبعا قبل أن ننتقل إلى إشكالات الشيخ لا بد من إنصاف صاحب هذا التوجيه، فنقول قوله لكنه قد يمنع أي البطلان، لما وجه المانع؟ بعدم خروجه عن المالية. كيف طبعا نمنع خروج المال عن المالية مع أن العيب أزال، مع أن ظهور العيب أزال مالية المال؟ يقصد بذلك عدم خروجه عن المالية المعتبرة في البيع، والمعتبر في البيع من المالية المالية وقت العقد لا المالية الباقية، أي أن المعتبر هو حدوث المالية، المال حدوث، المالية حدوثا. لذا قال وإن لم يكن له قيمة أي فعلا، يعني كان مالا وقت العقد لكن بعد ظهور العيب زال عن المالية، وهذا من قبيل الأرمد يعمى والمريض يموت ومثلا الذهب يستحيل إلى معدن لا قيمة له، أو مثلا الملح يستحيل دودا، وما الملح مثلا الذبيحة تستحيل دودا، وما إلى ذلك من التلف العارض على المبيع بعد قبضه، هذا لا يبطل وما نحن فيه كذلك. هو كان مالا وقت العقد، وهذا معنى ما تقدم منه، إذ المثمن متحقق على حسب معاملة العقلاء، أي أن الجوز مثلا يباع هكذا، الجوز يباع هكذا، يباع بدون اختبار، فإن ظهر فيه لبون فلا كلام، وإن لم يظهر فيه لبون رجع المشتري بالأرش، وإن ظهر فيه لبون فاسد رجع المشتري بالأرش غير المستوعب، إذن ثلاثة فروض والبيع صحيح على كل تقدير. قال ولا يخفى ما ولا يخفى فيه مواقع النظر، فإن المتعرضين للمسألة بين مصرح ببطلان البيع كالشيخ في المبسوط والحلي في السرائر والعلامة في التذكرة معللين ذلك بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له، وبين من صرح برجوع المشتري بتمام الثمن الظاهر في البطلان. فإن الرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون البطلان. طبعا كلام الشيخ سنناقش كلام الشيخ فنيا وليس لنا نظر إلى ما تقتضيه القواعد والنظر العرفي وغير ذلك، فنيا نريد أن نناقش كلام الشيخ. هذا الكلام إلى هنا من الشيخ يعني ينقسم إلى مقطعين. المقطع الأول الإشكال على كلام هذا صاحب هذا التوجيه بمخالفته لكلمات الأصحاب، ولا كلام لنا في ذلك. والمقطع الثاني هو أنه يستفاد من تعليلهم إرادة البطلان التي لا يمكن الجمع بينها وبين هذا التوجيه المذكور، إذ التوجيه المذكور قائم على أساس دعوى أن الأرش شيء والمرجوع به شيء آخر، هذا هو أساس التوجيه، مع أن ظاهر كلماتهم أن المرجوع به ونفس الثمن. خب هذا الكلام الشيخ جعله يعني ظاهر كلام قوله فإن الرجوع بعين الثمن تعليل لوجه الاستفادة من كلماتهم إرادة البطلان. كيف يستفاد من كلماتهم إرادة البطلان؟ أنه فهم من كلماتهم أن المرجوع به نفس الثمن، ولكن صاحب التوجيه يناقش في ذلك، يقول أنه لم يصرحوا بأن المرجوع به تمام الثمن، بل قالوا يرجع في الثمن ويريدون بذلك المساوية في المقدار. فإن كان إشكال الشيخ على الكلام بمخالفته لكلمات الأصحاب فهو إشكال واحد، وأما إن كان كلام الشيخ ينحل إلى إشكالين، وأن المرجوع به ليس إلا الثمن ولا يعقل الرجوع في الثمن مع بقاء البيع، ففيه أن هذا موقوف على أن يكون المرجوع به هو الثمن. أما إذا قلنا أن المرجوع به هو الأرش المستوعب فلا إشكال، ويكفي في ذلك ما تقدم من الدروس. طبعا والإنصاف أن احتمال استناد الشيخ إلى كلمات الأصحاب في الإشكال على صاحب هذا التوجيه، أي أن الإشكال واحد وهو أنه يخالف كلماتهم، الإنصاف أنه يعني أظهر من عبارته، يعني عبارته ظاهرة في أن الإشكال إلى هنا إشكال واحد وليس إشكالين، أحدهما المخالف للظاهر، والثاني أنه لو صح ما ذكر لما تعقل بقاء البيع، إذ المفروض أن المرجوع به كل الثمن. ويكفي في ذلك ما تقدم من الدروس من أن ظاهر الجماعة البطلان من أول الأمر، ومن اختياره ما يظهر من الدروس ما تقدم من الدروس من أن الظاهر، ومن اختياره الانفساخ من حيث تبين الفساد، فعلم أن لا قول بالصحة مع الأرش كما هو نتيجة التوجيه المتقدم، بل ظاهر العلامة رحمه الله تعالى في التذكرة عدم هذا القول بين المسلمين، حيث إنه بعد حكمه بفساد البيع معللا بوقوع العقد على ما لا قيمة له، وهذا صريح في بطلان البيع، وحكاية ذلك عن بعض الشافعي قال وقال بعضهم بفساد البيع لا لهذه العلة، بل لأن الرد ثبت على سبيل استدراك الظلامة، وكما يرجع بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع، كذلك يرجع بكل الثمن عند فوات كل المبيع. وتظهر فائدة الخلاف، الخلاف بين أن يكون البيع فاسد وبين ما قاله هذا البعض من أنه يرجع بكل الثمن، في أن القشور الباقية بمن تختص حتى يجب عليه تطهير الموضع منها. هذا البعض قوله يوافق قول صاحب التوجيه، لأن هذا البعض جمع بين بقاء المبيع على ملكية المشتري ورجوع المشتري على البائع بكل الثمن، وهذا هو توجيه صاحبه، هذا يوافق ما ذكر في التوجيه. طبعا قوله وقال بعضهم بفساد البيع لا يريد الفساد بالمعنى المقابل للصحة، بل يريد الفساد بالمعنى المقابل لعدم ترتب أثر على البيع، بخلاف البيع الذي يترتب عليه الملكية لكن مع الحكم مثلا بالأرش أو بغير ذلك. هذا مع أنه لا مجال للتأمل في البطلان بناء على ما ذكرنا من القطع، بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم ظاهري. وتمام الكلام بناء على ما ذكرنا من القطع بأن الحكم بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم ظاهري، وتمول المبيع العوضين واقعا شرط واقعي لا علمي، ولذا لم يتأمل ذو مسكة في بطلان بيع من بان حرا أو ما بان خمرا وغير ذلك، إذ انكشاف فقد العوض مشترك بينهما بين الموردين، فكما أن بيع من بان حرا باطل في الواقع، كذلك بيع ما لا قيمة لمكسوره بعد ظهور العيب فيه. ثم إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية وبين عدم القيمة لمكسوره مما لم يفهم، فلعله أراد الملكية. مقصوده من هذه العبارة الأخيرة أن كلام صاحب التوجيه يشتمل على الجمع بين أمرين يصعب الجمع بينهما، الأول أنه خرج بظهور العيب عن المالية زين، ومع ذلك قال صاحب التوجيه أنه مال ولذلك حكم بصحة البيع، وثانيا قال أنه يخرج بظهور العيب عن المالية وقد اعترف من هذه الجهة بأنه ليس لمكسوره قيمة، فجمع بين الأمرين، جمع بين صحة البيع المستلزمة لكونه مالا واعترف بأنه لا قيمة لمكسوره. فلعله أراد الملكية يعني لعله أراد بعدم خروجه بظهور العيب عن المالية مع أنه يعترف بأنه لا قيمة لمكسوره أنه مملوك، ولم من جهة ثبوت حق الاختصاص. أقول أن إنصاف أن هذين الإشكالين الأخيرين ليسا واردين من ناحية فنية، أما الإشكال الأول وهو أن مالية العوضين شرط واقعي لا علمي، والحكم بصحة البيع فيما نحن فيه حكم ظاهري يبطل مع ظهور الواقع، أقول هذا الكلام صحيح لو كان الشرط المالية المستندة إلى ثبوت نقيض العيب، أما إذا قلنا بأن مالية هذا الجنس من الأعيان هكذا أن يباع هكذا بحيث يبذل المال في مقابله، فإذا ظهر العيب ثبت الأرش مستوعبا كان الأرش أو لا، إذا قلنا بهذا كما قاله صاحب هذا التوجيه فهذا الإشكال ليس بوارد، ولذلك لأن الذي يفوت بظهور العيب المالية في وقت ظهور العيب لا المالية في وقت العقد، والذي يتقوم به صحة العقد المالية في وقت العقد لا المالية في وقت ظهور العيب. إذن لا ينتفي بظهور العيب شرط الصحة الواقعية، وإنما ينتفي وصف المالية في العين الآن. ولهذا يعني فسرنا عبارته بأن المقصود بالمالية المالية وقت العقد، وقوله وإن لم يكن له قيمة ناظر إلى حالته الفعلية، حيث قطعنا زمان العين إلى زمانين، زمان وقت العيب البيع فكان مالا واقعا، وزمان ظهور العيب وهو زمان انتفاء المالية. نقول هذا من ناحية فنية ومن ناحية ثبوتية أمر معقول، فعلى الشيخ أن يقيم الدليل على عدم مطابقته لحكم الشارع. أما الإشكال عليه بما تقدم بما ذكر فظاهره أن هذا ثبوتا غير ممكن، يعني لا يمكن الجمع بين صحة البيع وبين انتفاء المالية واقعا، والصحيح أنه يمكن الجمع بينهما بلحاظ اختلاف الزمان، لا بأس بذلك هذا. وأما الإشكال الثاني الجمع بين عدم خروجه عن المالية وبين عدم القيمة، فقد عرفته أنه لم يخرج عن المالية، أي لم يخرج عن أصل المالية المعتبرة في البيع في العقد، إذ المعتبر في العقد أن يكون مالا حال العقد، وبين أن لا يكون لمكسوره قيمة فهذا بلحاظ حالته الفعلية. قال مضافا إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن إشكال، لأن الأرش كما صرحوا به تفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب. نعم ذكر العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد أن المشتري للعبد الجاني عمدا يتخير مع الجاهل، عمدا هذا قيد للجاني تمييز الجاني، الجاني عمدا يشترى من قبل واحد، فإن كان جاهلا يتخير مع الجهل بين الفسخ فيسترد الثمن أو طلب الأرش، فإن استوعبت الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن أيضا. وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام بما لا يخلو عن بعد فراجع، وكيف كان فلا أجد وجها لما ذكره. وأضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر من منع حكم الشيخ وأتباعه بصحة البيع، واشتراط بصحة البيع مع اشتراط البائع، واشتراط البائع هذا معطوف على صحة البيع، أي أن الشيخ لم يحكم بالصحة مع هذا الاشتراط، واشتراط البائع على المشتري البراءة من العيوب، وزعم أن معنى اشتراط البراءة في كلامهم اشتراط المشتري على البائع البراءة من العيوب، فيكون مرادفا لاشتراط الصحة، وأنت خبير بفساد ذلك بعد ملاحظة عبارة الشيخ والأتباع، فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن المراد براءة البائع من العيوب للمشتري. نعم لم أجد في كلام الشيخين والمحكي عن غيرهما تعرضا لذكر هذا الشرط في خصوص ما لا قيمة لمكسوره، ثم يعني ليست المسألة خاصة بهذا المورد، ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب غير المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغرار، فإن بيع ما لا يعلم صحته وفساده لا يجوز إلا بناء على أصالة الصحة، وقد عرفت أن أصالة الصحة معناها الاشتراط وليس معناها الإحراز، أي أن أصالة الصحة ليست إلا شرط الصحة المأخوذ ضمنا في العقد، لأن أصالة الصحة هي عبارة عن أن كل شيء على الصحة إلى أن يقوم الدليل على الخلاف، فإذا رجعت أصالة الصحة إلى الاشتراط كان التبري منافيا لهذا الاشتراط، فإذا اشترط البراءة كان بمنزلة البيع من غير اعتداد بوجود العيوب وعدمها. وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة، وسيجيء توضيحه في باب الخيارات إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.